كبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في فيينا إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا. محكمة ليبية تقضي باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية. والأمم المتحدة تجدد اعتماد قرار يؤكد أن فرض الاحتلال قوانينه على الجولان السوري المحتل باطل وتطالب بإلغائه. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في فيينا ممثلي الدول الأوروبية الثلاث من أعضاء الاتفاق النووي. وجاء هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الإيراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث استعرضوا القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الجائر. وفي وقت سابق أيضا جرت مباحثات بين باقري كاني مع مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، وأيضا وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت. هذا وعلن وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا. وكتب أمين عبد اللهيان في تغريدة فجر اليوم أن اتفاقية جيدة متاحة في فيينا، وأن المحادثات على مستوى الخبراء متواصلة وتجري بجدية في ظل أولوية إلغاء الحظر. وأوضح عبد اللهيان: نحن على اتصال يومي بكبير المفاوضين الإيرانيين باقري كاني، وأن الوفد الإيراني يواصل مفاوضات منطقية وقوية وراسخة وموجهة نحو تحقيق النتائج. للمزيد بشأن هذه الجولة من المفاوضات نتابع التقرير التالي.
جلسات الجولة السابعة من محادثات إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني متواصلة في فيينا. فبعد الاجتماع الرسمي الذي عقد الاثنين ومناقشة مجموعة الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم الأربعاء. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. دبلوماسيون أوروبيون كبار تحدثوا عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الست الماضية، وأشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة أوضح بحلول نهاية الأسبوع، محذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت انطلاقة المحادثات لا رهانات إيرانية كبرى، فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب إيران، التي تشدد على أولوية هذه القضية وتؤكد أن لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض مع علم الأطراف الأخرى بذلك، كما تشترط عدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية. وفي حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده، فيما أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد. وعلى وقع المفاوضات لم يخفي الكيان الإسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول إليه هذه الجولة، فبعدما وصف رئيس حكومة حكومة الاحتلال. نفتالي بنت حالة الكيان الإسرائيلي عشية بدء المفاوضات بالقلقة جدا. تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المطالبة بعدم رفع الحظر عن إيران، آخرها لوزير الخارجية يائير لابيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعيا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران.
قضت محكمة ليبية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من كانون الأول المقبل. وقد قبلت محكمة في مدينة الزاوية غربية ليبيا طعنا ضد ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة، مؤكدة أن أسباب الطعن تعود لكون اللواء المتقاعد انقلب على الشرعية الدستورية وقاد حروبا دموية ضد الليبيين في العاصمة طرابلس. المزيد من التفاصيل بشأن استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسية الليبية نستمع إليها في التقرير التالي.
بعد استبعاد نجل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد أن أكدت لجنة الانتخابات الليبية أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة لإدانته بارتكاب جرائم حرب، قابلت محكمة في مدينة الزاوية غربية ليبيا طعنا ضد ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة. وقال أحد الطاعنين في ترشح حفتر أن أسباب الطعن تعود لكون اللواء المتقاعد انقلب على الشرعية الدستورية وقاد حروبا دموية ضد الليبيين في العاصمة طرابلس، وأنه شخص دموي لا يؤمن بالديمقراطية حسب تعبيره. وقبل حفتر قضت لجنة الطعون الاستئنافية في محكمة استئناف طرابلس برفض الطعنين المقدمين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الذبيبة للانتخابات الرئاسية، وحكمت المحكمة شكلا بقبول الاستئناف المقدم من عبد الحميد الذبيبة على الطعنين في ترشحه للانتخابات الرئاسية. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة استئناف طرابلس قبلت استئناف الذبيبة وألغت الطعن الأول ضده وأرجعت النطق في الطعنين الآخرين إلى جلسة الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة بأن الطعون المقدمة تستند إلى أن الذبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات. وتظاهر مئات الليبيين أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس رفضا لقوانين الانتخابات، ورفعوا لافتات رافضة لقبول المفوضية أوراق ترشيح بعض الأشخاص لتورطهم في قتل الليبيين وتدمير البلد على حد وصفهم. وأغلقت مفوضية الانتخابات الاثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل، وبلغ عدد المرشحين 98، أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الذبيبة واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي أثار ترشحه وسيف الإسلام غضبا شعبيا في ليبيا.
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد أن فرض إسرائيل قوانينها ولاياتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له، وطالبت بإلغائه. الجمعية طالبت في القرار الذي اعتمدته كيان الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري، في مقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة الجمعية، أن سوريا تؤكد تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل، وهذا الحق لن يسقط بالتقادم، مطالبا الجمعية باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء احتلال الجولان وباقي الأراضي العربية المحتلة. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغبة بلاده في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو لإنهاء الحرب ضد الجماعات التي تدعمها روسيا في منطقة دونباس شرق البلاد. وقال زيلينسكي: يجب أن نقر بأننا لن نكون قادرين على وقف الحرب بدون مفاوضات مباشرة مع روسيا، مؤكدا أنه تم الاعتراف بذلك بالفعل من قبل جميع الشركاء الخارجيين. من جهتها أعلنت الخارجية الروسية أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها. وحول التوتر المتصاعد بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى، تابعوا هذا التقرير.
متسلحة بدعم حلف شمال الأطلسي، الناتو والإدارة الأمريكية دعت أوكرانيا لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين كييف والحلف. وعلى الرغم من تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات، أبدت أوكرانيا رغبتها في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في إقليم دونباس الحدودي بين البلدين. أما الأخيرة فاقترحت على الغرب البدء في مفاوضات جدية حول ضمانات لعدم توسع الناتو باتجاه حدودها، متهمة إياه بالاستمرار في تجاهل هواجسها.
يجب أن نقر بأننا لن نكون قادرين على وقف الحرب دون مفاوضات مباشرة مع روسيا.
إننا نصر على التوصل إلى اتفاقات معينة تمنع أي توسع لحلف شمال الأطلسي في الشرق أو نشر أنظمة أسلحة تهددنا. نقترح بدء حوار هادف، وأؤكد أننا بحاجة إلى ضمانات قانونية، لأن زملائنا الغربيين لم يفوا بالوعود الشفوية التي قدموها.
كلام الرئيسين جاء بعيد وقبل تهديدات جديدة أطلقها حلف الناتو والولايات المتحدة باتجاه روسيا، محذرين إياها بدفع الثمن باهظا مما وصفه أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا. موسكو من جانبها لم تتوانى عن تحذير الحلف من مغامرة عسكرية شرقية أوكرانيا، متهمة إياه بالسعي إلى تحويل أوكرانيا دولة معادية لها. وفيما أعلنت روسيا عن بدء مناورات عسكرية شتوية دورية في منطقتها العسكرية الجنوبية والتي تقع أجزاء منها على الحدود مع أوكرانيا، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي لافروف على هامش قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعقد الخميس في العاصمة السويدية ستوكهولم. هذا فيما أعلن لافروف عن إجراء محادثات بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تتطرق إلى عرض أنقرة التوسط لمعالجة التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا قرب حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة بذريعة حيازته سكينا. وذكرت مصادره عبرية صهيونية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري ذاته بعد زعمها وجود محاولة لتنفيذ عمله الطعن. كما اعتقل أمن الاحتلال شابا فلسطينيا بعد اقتحام منزله وتفتيشه في حي بئر أيوب القدس، واقتادته إلى جهة مجهولة. أنهى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تكليف عدد من وكلاء الوزراء الذين عينهم المجلس العسكري وعين عوضا عنهم. ونشرت صحيفة الراكوبة السودانية نص قرار أصدره حمدوك، وقالت أنه أنهى بموجبه تكليف وكلاء الوزارات الذين قام رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان بتعيينهم عقب قرارات 25 أكتوبر الانقلابية. وأضافت الصحيفة أن حمدوك عين 20 وكيل وزارة بحسب قرار صادر من مجلس الوزراء. أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية تفتيش واسعة بإسناد جوي لتطهير مناطق متفرقة بمحافظة صلاح الدين من عصابات داعش الإرهابية. وذكرت مصادر أمنية أن مهام الحشد شملت مناطق الجبال مكحول وجزيرة الحجيادية وطريق المسحق، مشيرة إلى إحباط هجوم إرهابي شرق المحافظة. وأخيرا كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن السعودية تستخدم الحوافز والتهديدات كجزء من الضغط الذي تمارسه من أجل إيقاف التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب اليمنية. ووصف سياسيون ودبلوماسيون وناشطون الأفعال السعودية بأنها حملة ضغط خفية، وأضافوا أن السعوديين قد أثروا من خلال هذه الحملة على المسؤولين من أجل ضمان وقف التحقيق. ختام النشر على العناوين الرئيسية. و وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد بأن إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا. محكمة ليبية تقضي باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية. والأمم المتحدة تجدد اعتماد قرار يؤكد أن فرض الاحتلال قوانينه على الجولان السوري المحتل باطل وتطالب بإلغائه. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في محطة أخرى نجتمع فيها لنستعرض المزيد من جوانب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض طبيعة تعامله مع ظاهرة الموت والخلود في الآخرة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يرى الإسلام أن الموت في سبيل الله تعالى أي الشهادة هو أفضل أنواع الموت وأكثرها مدعاة للفخر والاعتزاز. يقول عز وجل في الآية 54 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. ويقرر القرآن الكريم أن الحجب المادية تنقشع من أمام عيون الإنسان عند الموت، بحيث يمكنه أن يطلع على مصيره في الآخرة. ولذلك نرى المحسنين يستقبلون الموت، ولكن المذنبين يندمون على ما بدر منهم أشد الندم، فهم يطلبون التوبة ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن لا يكون الندم مجديا. يقول الله تعالى في سورة النساء الآية 18: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، صدق الله العلي العظيم. وينقل سبحانه في القرآن الكريم أن فرعون تاب عند غرقه في البحر وأظهر الإيمان، لكن الله لم يقبل توبته بسبب فوات الأوان.
وبناء على الرؤية الإسلامية، فإن الله تعالى هو المالك الحقيقي لكل الوجود ومنه الإنسان، وما يمتلكه الإنسان ما هو إلا أمانة. ولذلك فإن أئمة الدين لم يكونوا يظهرون الجزع عند فقدان أعزائهم، وكانوا صبورين عند المصائب، وكانوا يوصون أصحابهم بالتحلي بهذه الصفة عند الحزن والمصيبة.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث بكتاب تعزية إلى معاذ بن جبل يعزيه بفقد ولده، قال فيه:
أما بعد، فيعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، إن أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا من مواهبه وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير. الصلاة والرحمة إن صبرت واحتسبت، فلا تجمعن عليك خصلتين أن يحبط جزعك أجرك فتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك وقد أطعت ربك وتنجزت موعدك، علمت أن المصيبة قد قصرت، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولم ينفع حزنا، فأحسن العزاء وتنجز الموعد، وليذهب أسفك ما هو نازل بك.
وبذلك أعزائنا الأفاضل سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب معاذ بتلك العبارات. وقد قدم الإمام الخميني الراحل رحمه الله بدوره وبفضل إيمانه الراسخ بعودة الإنسان إلى الله، قدم لنا مثالا رائعا عن الحلم والصبر حينما بلغه خبر فقدانه لولده وفلذة كبده السيد مصطفى الذي كان من كبار العلماء. يصف حجة الإسلام دعائي أحد المقربين إلى الإمام الخميني في النجف الأشرف ردة فعله إزاء موت ولده المرحوم الحاج السيد مصطفى بقوله:
لم أرى أبدا الإمام وهو يريق دمعة واحدة في رثاء ابنه البكر المرحوم الحاج السيد مصطفى، فبعد سماعه خبر موت ولده استرجع وقال: كان مصطفى أمل مستقبل الإسلام ولكننا فقدناه، كما أنه وفي المرة الأولى التي زار فيها قبر ولده كان كالجبل الشامخ وتعامل مع الأمر بشكل طبيعي، هذا في حين أن الجميع كانوا يريقون الدموع ويرفعون أصواتهم بالعويل. وقد دخل الغرفة بين ضجيج الحاضرين وعويلهم وتساءل، وقد بدا عليه الثبات والصلابة: أين قبر مصطفى؟ فجلس إلى جوار القبر وقرأ الفاتحة وتعامل مع القضية بشكل طبيعي، ثم عاد أدراجه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، رغم الصبر والتحمل الذي أبداه الإمام الخميني رحمه الله عند موت عزيزيه وخاصة ابنه البكر، إلا أنه كان رقيق القلب إلى حد كبير وهو يتعامل مع مصائب أولياء الله تعالى، وخاصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، حتى أنه كان يبكي بكاء مرا بمجرد أن يتذكر مصيبته سلام الله عليه. والأشخاص الذين كانوا قد رأوا ردة فعل الإمام بشأن موت الحاج السيد مصطفى وعدم جزعه كانوا يتعجبون وهم يرون بكاء الإمام عندما تذكر أمامه مصيبة كربلاء. ينقل الحاج عيسى جعفري أحد خدام الإمام في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يطلق لنفسه العنان في البكاء وهو يشارك في شعائر العزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خلافا لصلابته وثباته حينما أبلغوه بشهادة ولديه العزيزين. وقد كان السيد كوثري يقرأ التعزية والمراثي، وكان الإمام يبدو متأثرا إلى حد كبير، فحينما كان يبدأ بإنشاد المراثي كان الإمام يجلس أرضا ويغرق في البكاء.
نعم أحبتنا، ويصف ردة فعل الإمام رحمه الله المختلفة بشأن مصيبة وفاة ولديه بقوله:
خلال شهادة السيد مصطفى لم يكن الإمام يبكي، بل كان يكتم حزنه في قلبه، فقرر المقربون إلى الإمام والمحيطون به أن يأتوا بمنشد للمراثي، وكلما كان القارئ يذكر السيد مصطفى لم يكن الإمام يبدي أدنى تأثر، ولكن ما إن تذكر مصيبة الإمام الحسين كان الإمام يجهش بالبكاء.
أيها الأطائب، ها هو ذا وقت هذه الحلقة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة يأذن بالانتهاء. كل الشكر والامتنان لحضرتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله لنستعرض جوانب وأبعادا أخرى من شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونواصل فيه الحديث حول انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة حظر الانتشار النووي. عنوان هذه الحلقة: انتهاك أمريكا لمعاهدة الـ MPT. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في أواخر الستينيات تمت صياغة مسودة معاهدة MPT، وقد كانت ثمرة جهود من أجل وقف انتشار أسلحة نهاية العالم على المسرح الدولي. وأصبحت المعاهدة نافذة المفعول في مارس آذار لعام 1970، ووقعتها 189 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة والقوى النووية الأربع الأخرى. ومع أن قالت الولايات المتحدة قد تبنوا المعاهدة، إلا أنهم تعاملوا معها من وراء الستار بقدر كبير من الازدواجية وحتى العداء، علما بأن الهدف من إبرام المعاهدة كان تقييد إنتاج ونشر الأسلحة النووية من قبل جميع الدول. وكانت هناك مشكلة لا مفر منها، وهي أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى، بينما استراتيجيتها العسكرية بما فيها عقيدة المبادئة بضربة نووية أولى بقيت وما تزال مركزية في رؤيتها العسكرية العامة. وقد أصبحت الحجة القائلة بأن الأسلحة النووية هي أفضل وسيلة لضمان السلام وبلوغ الأهداف السياسية سمة ملازمة للثقافة السياسية والشعبية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وواقع أن واشنطن لجأت أيضا إلى استخدام أسلحة دمار شامل أخرى، بيولوجية في كوريا وكيميائية في فيتنام، يجعل البنتاغون حتى أكثر تحفظا بشأن تفكيك ترساناته من أسلحة الدمار الشامل، ناهيك أن يقوم بخطوات لنزع الأسلحة كما تنص على ذلك معاهدة MPT. مستمعين الأفاضل، لقد دعت معاهدة MPT جميع الأطراف الموقعة إلى مكافحة انتشار الأسلحة النووية، وسمحت في الوقت ذاته بتطوير قدرات نووية سلمية تحت مراقبة دولية. ونص البند الأول من المعاهدة على أن القوى النووية لن توافق على تقديم العون إلى برامج تسلح نووية لدول غير نووية، في حين أكد البند الرابع حق جميع الدول الموقعة على المعاهدة في تطوير برامج الطاقة النووية، بينما ألزم البند السادس الدول النووية بالبدء في تفكيك أسلحتها النووية بحسن نية. وفي الوقت الراهن هناك 9 دول لديها ترسانات نووية، مع احتمال قوي في أن تنضم إليها دول أخرى، حيث أن هناك عددا متزايدا من دول لديها منشآت مناسبة للأبحاث وتجهيزات نووية ومفاعلات لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية. وفي الوقت الراهن هناك دول عدة بالإضافة إلى إيران تملك التكنولوجيا والموارد اللازمة لتمكينها من صنع أسلحة نووية خلال العقود المقبلة، من ضمنها اليابان والبرازيل وأستراليا وتركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا. وجميع هذه الدول أعزائي الكرام مخولة تماما بصفتها أطرافا موقعة على معاهدة MPT بامتلاك قدرات وموارد لتطوير طاقات نووية، ولكن إيران هي الوحيدة التي اختيرت لكي تخضع لتحقيق دولي، واستهدفت بعقوبات اقتصادية وتهديدات عسكرية. تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه انتهاك أمريكا لمعاهدة الـ MPT. مستمعي الأفاضل، فيما يتعلق بالبند الأول من معاهدة MPT، كانت الولايات المتحدة تقدم منذ الخمسينيات إلى جانب فرنسا مساعدات كبيرة وحماية لبرنامج التسلح النووي الإسرائيلي الفائق السرية، وإسرائيل لم ترغب يوما في أن تكون لها أي علاقة بمعاهدة MPT خشية أي تدخل في برنامج الذي راكم على مر السنين ما بين 200-400 رأس حربي نووي، والذي أخفته خلف واجهة سياسية الغموض البناء حسب تعبير مسؤوليها. وبالإضافة إلى الأسلحة النووية، تفيد تقارير متعددة أن تل أبيب تملك مخزونا وافرا من أسلحة كيميائية وبيولوجية جرثومية. وفي هذا المجال أيضا ترفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة، وهناك واقع لا شك فيه على الرغم من الرواية الخيالية والإعلامية التي تتحدث عن دولة صغيرة وضعيفة نسبيا ومعزولة ومحاطة بأعداء عدوانيين، فإن إسرائيل اليوم هي ند لبريطانيا وفرنسا والصين كقوة نووية، في حين أن لديها هدفا مشتركا مع الولايات المتحدة هو التفوق العسكري في غرب آسيا. أيها الأخوة والأخوات، بقي أن نقول أن مصادر متعددة جديرة بالثقة تفيد بأن الكيان الإسرائيلي لا يملك قنابل نيوترونية فحسب، وإنما يملك أنظمة أسلحة متنوعة أيضا تشمل قنابل نووية تكتيكية وصواريخ كروز الموجهة وغواصات تحمل صواريخ نووية وقذائف مدفعية ذات قوة تفجيرية عالية، وكل من الغواصات الإسرائيلية مجهزة بأربعة صواريخ كروز يحمل كل منها رؤوسا حربية متعددة. والترسانة العسكرية العامة الإسرائيلية أضخم بما لا يقاس من القوات المسلحة الفعلية أو الممكنة لجميع الدول الأخرى في غرب آسيا مجتمعة. وقد عطلت الولايات المتحدة وإسرائيل تطبيق قرارات عدة للأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانضمام إلى معاهدة MPT وفتح منشآتها النووية أمام تفتيش دولي، وقبول إعلان منطقة غرب آسيا خالية من الأسلحة النووية. وبعد أن أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عام 1968 تقريرا أعلنت فيه أن إسرائيل تملك القنبلة، وكان ذلك قبل 18 سنة من نشر المعلومات السرية التي كشفها العالم النووي الإسرائيلي موردخاي فعنونو، لم تسمح إسرائيل قط بأي زيارات لمراقبين أو مفتشين دوليين إلى مواقعها العسكرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه انتهاك أمريكا لمعاهدة MPT. في أمان الله.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. Thank you. شلالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
وللقلب حياة وللروح صلاة وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
صحوي مر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
بالفرحة والحزن في الخوف أو الأمن يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا
القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى يعطي الدنيا المعنى يزرعها آمالا
القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وتحقيق مستقبل أفضل للأمة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتناول أهمية الوحدة بين المسلمين في المرحلة الراهنة التي تشهد تكالب أعداء الإسلام ضدنا.
فذا دوحة في الخلد ثابتة يا بالخلد نابتة ما مثلها أبدا.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الوحدة الإسلامية هي من أهم الموضوعات التي نواجهها في عصرنا الحاضر، والتي يجب أن نتناولها بالبحث والتمحيص وتحديد المعالم الأساسية لها ليتضح الموقف تجاهها بشكل كامل، خصوصا بعد النهوض الإسلامي الواسع الذي شهدته الأمة الإسلامية بعد إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا الوجود والنهوض الذي جعل المسلمين يتوجهون إلى وضع الحياة الاجتماعية لهم على أساس النظرية الإسلامية والمصالح الحقيقية للمسلمين. ويزداد الموضوع أهمية عندما ننظر إلى الظروف العالمية وطبيعة الصراع القائم في عالمنا اليوم على المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وانهياره وخروجه من محاور الصراعات الإنسانية الأساسية، حيث يلاحظ أن الاتجاهات الجديدة لرياح الحرب الباردة تعطي لموضوع الوحدة الإسلامية أهمية خاصة في هذه المرحلة من التطور الحضاري.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميات.
مستمعينا الأعزاء، إن اتجاه الحرب الباردة الآنف الذكر لمواجهة النهوض الإسلامي جاء بسبب تنامي الخوف من الصحوة الإسلامية. فالصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية ليس صراعا جديدا، بل هو صراع امتد في عمق الزمن إلى قرون. وكانت الحرب العالمية الأولى في أحد أبعادها المهمة هو تقسيم تركة الدولة الإسلامية الكبرى المتمثلة بالدولة العثمانية والاستيلاء أو الهيمنة على ما تبقى في العالم الإسلامي. وقد تحقق هذا الهدف للحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الأولى، وهيمنت الدول الاستعمارية والاستكبارية على العالم الإسلامي شيئا فشيئا. ومنذ ذلك الوقت بدأت أعمال مجيدة قام بها بعض علماء الإسلام والمفكرين المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في الدفاع عن الإسلام، وكان له دور عظيم بعد ذلك في استمرار المقاومة وإحياء روحها.
سباه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف في الثمر. هذا مقال رسول الله جاء به، هذا مقال رسول الله جاء به.
مستمعين الأفاضل، لقد حدث تحول عظيم في الأوضاع السياسية والثقافية للعالم الإسلامي بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران وتأسيس الحكم الإسلامي فيها. فاستخدم الغربيون مختلف الأسلحة، ومن بينها شق وحدة المسلمين وتفريقهم وإثارة الخلافات بينهم. وحاول القيمون على الحضارة الغربية أن يعالجوا هذه الظاهرة، ونقصد بظاهرة الصحوة الإسلامية، ظاهرة النهوض القومي والوطني وحركة التحرر في العالم العربي الإسلامي، ومن دون الحاجة إلى التحول إلى الحرب الباردة في مواجهة شاملة. فكانت الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية والتدخل الأجنبي الواسع في منطقة الخليج الفارسي وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي على الجمهورية الإسلامية وممارسة الضغوط لإنهاء المشكلة الفلسطينية لمصالح الهيمنة الصهيونية وعمليات القمع الواسعة للنهضة الإسلامية تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف الديني وإحياء أسلوب التحالفات الجانبية بعيدا عن الأطر العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من الحركات، ولكنها باءت بالفشل وظلت الصحوة الإسلامية وحالة نهوض الأمة تتصاعد. مستمعينا الأعزاء، وتبقى مسألة الوحدة بين الأمة الإسلامية أهم هذه الأمور لمواجهة هذا التحدي الذي تفرضه الحضارة الغربية، وقد وضع أسس هذه الوحدة القرآن الكريم وعالجها أهل البيت عليهم السلام بأسلوبين وبعدين، هما البعد النظري والبعد العملي. فالبعد العملي يتمثل في الاقتداء والتأسي بسيرة الأنبياء والأولياء والصالحين، وأما البعد النظري فيمكن أن نجد معالمه في الحرية الفكرية والسياسية التي تبنتها نظرية أهل البيت عليهم السلام في الوحدة الإسلامية، وفي المستوى الفكري العميق الذي خلفوه في مجال العمل على وحدة المسلمين وجمع شملهم، والخطوط العريضة التي رسموها في مواجهة الأعداء. ولا شك عزيزي المستمع أن المضمون المعنوي العقلي والعاطفي الذي تملكه الحالة الإسلامية يمثل أعظم وأكبر قوة تمتاز بها هذه الحالة في موقفها العام تجاه هذا الصراع الحضاري، كما أن تعميق حالة الإيمان بالله تعالى تأتي في مقدمة أبعاد هذا التطوير في المواجهة للمخططات والجهود الرامية لعرقلة اتحاد المسلمين ونشر الفرقة بين صفوفهم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أعزائي المستمعين، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم مصطلح نظام السلطة والهيمنة العالمي، وتحدثنا عن هدي أقوال وأفكار قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول كيفية نجاح الثورة الإسلامية في انتشار لإيران من مستنقع التبعية لنظام السلطة والهيمنة بشكل كامل، وكيف وضعت الثورة الإسلامية نفسها في مواجهة جدية ضد الغرب فكريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وفي جميع الشؤون الأخرى عملا. بسياسه لا شرقيه ولا غربيه التي اعلنها الامام الخميني الراحل قانونا عاما وشعارا اساسيا للجمهوريه الاسلاميه.
نستكمل البحث حول نظام السلطه والهيمنه في حلقه هذا الاسبوع اعزائنا الكرام من برنامج مصطلحات سياسيه، تابعونا مشكورين.
تتمتع إيران أعزائي الكرام بطاقات بشرية وطبيعية هائلة، وإن الأمر بالمستقبل الذي يدب في كل ثنايا إيران ليس عن فراغ، وإنما مرد ذلك إلى كل هذه الطاقات الذاتية الزاخرة التي تتمتع بها البلاد وتجعل منها واحدة من أغنى دول العالم. إن وجود أكثر من 5 ملايين طالب جامعي وعشرة ملايين متخرج جامعي ناهيك عن أكثر من 33 مليون شاب في سن العمل يعد ثروة عظيمة للبلاد.
أعزائنا الأفاضل، تعتبر إيران من أوائل الدول الغنية بالنفط والغاز في العالم، بل تعتبر من أهم مصادر الطاقة على الأرض، وليس جزافا أن يواجه هذا البلد أطماعا من القدرات السلطوية الغربية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى الاستعمارية التي تسعى لبسط سيطرتها وسلطتها على هذا البلد. لكن هذا الحلم الخبيث لن يتحقق، يقول قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي.
إن ما ننشده لبلدنا ولشعبنا هو الأمن الوطني والعزة الوطنية والسلامة العامة والرفاه والتقدم والتطور الشامل والاستقلال من القدرات السلطوية العالمية وازدهار المواهب والتخلص من الآفات الاجتماعية والفساد وما إلى ذلك. ففي ظل تحقق هذه المكاسب في المجالات المادية يبلغ شعبنا شاطئ الأمان والاستقرار. ومن هنا يمكننا استبيان أسباب تكالب قوى نظام السلطة والهيمنة الغربي وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا على الجمهورية الإسلامية ونظامها الثوري الإسلامي بهدف فك التلاحم بين الجماهير والقيادة وزعزعة اقتصاد البلاد من خلال الحظر وما إلى ذلك من الأساليب الخبيثة.
من أهم الأدوات التي يتصدى بها النظام الإسلامي اليوم لمحاولات نظام السلطة والهيمنة للاستحواذ على مقدرات البلاد تعزيز الاقتصاد الوطني وصيانة الأمن القومي وتقوية وحدة المجتمع.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا
تاج لنا هذا الحجاب.
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا.
هذا الحجاب الأكرم تاج لنا فلتعلم تاج لنا هذا الحجاب.
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين.
هذا الحجاب الأكرم
تاج
لنا فلتعلموا
تاج
لنا هذا الحجاب.
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن